أخلاقيات من سورة الحجرات. وسورة الحجرات من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت في عام الوفود في السنة 9 بعد الهجرة. بدأها الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الآداب تتعلق التي تتعلق بالمسلم على 5 أنواع: أدب مع الله، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع المؤمنين الطائعين الموجودين الحاضرين، وأدب مع المؤمنين الطائعين الغائبين، وأدب مع المخالفين والفاسقين والعاصين. 5 أنواع من الآداب. وهذه السورة المباركة اشتملت على 5 نداءات: يا أيها الذين آمنوا، وكأنها إشارة إلى هذه الأنواع المتعددة. وبدأها ربنا تبارك وتعالى بذكر الأدب معه، وكذلك ختمها به: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا نقدم قول أحد على قول الله ورسوله، ولا نقدم نهيا على نهي الله تبارك وتعالى ورسوله. فالأمر ما أمره الله ما أمر الله به، والنهي ما نهى الله تعالى عنه. لا تقدموا قول أحد كائنا ما كان، عرفا سائدا أو مجتمعا فاسدا، كل ذلك إذا تعارض مع شرع الله عز وجل فليطرح وليرمى جانبا. فالتقدمة لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا من مقتضيات الإيمان، ثم هو من مقتضيات التقوى. قال: واتقوا الله، ثم علل ذلك بقوله: إن الله سميع عليم. لماذا يقدم أمر الله تبارك وتعالى على أمر غيره؟ لأن هذا من مقتضى الإيمان الذي عاقدت ربك عليه، وهو من مقتضيات التقوى. والتقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. إذن فالله سميع عليم، سميع لجميع الأصوات على تفنن الحاجات في مختلف الساعات، عليم بالسر والنجوى، عليم بكل شيء. إذن هو أهل أن يتقى. ثم إذا كان الأمر كذلك، فكيف يقدم نهي على نهيه، وكيف يقدم أمر على أمره؟ ثم إنه ختم السورة بتعليل ذلك، فقال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، كأنها تعليل. إذا ظهرت نظرية معينة أو مقولة وشاعت وراجت بين الناس، ثم إنها تعارض وحي الله تبارك وتعالى، فلنرجع إلى عقولنا قبل أن نرجع إلى إيماننا. فالعقل غريزة موجودة سواء عند المسلم أو عند غيره. إذا كان الله تبارك وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض، فكيف يقدم قول على قوله؟ وكيف يحوز الفضل غيره تبارك وتعالى؟ فكأنها تعليل. يقدم قول الله لأنه بكل شيء عليم، يقدم أمر الله لأنه يعلم غيب السماوات والأرض، وهو السميع العليم. أهل أن يجلى، وأهل أن يقدم أمره ونهيه تبارك وتعالى. ثم ذكر الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كاد الخيران أن يهلكا، نزلت في أبي بكر وعمر، ارتفعت أصواتهما عن غير قصد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قدم أبو بكر رجلا وقدم عمر غيره، فقال أبو بكر لعمر: والله ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما فنزلت هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم. الأدب مع رسول الله بحضرته حيا وميتا، حيا في مجلسه وكذلك ميتا صلى الله عليه وسلم مع سنته. فكان بعد ذلك عمر إذا حدث رسول الله كاد ألا يسمع حتى يستفهمه رسول الله، فيرفع صوته شيئا قليلا حتى يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت في أبي بكر وعمر، والسبب في ذلك رعاية جنابه وتعظيم أمره صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة من ورائهما. لا ينبغي لأحد كائنا من كان، وإن كان في مرتبة الصديق الأعظم أو الفاروق الأكبر، كاد الخيران أن يهلكا، كما قال الصحابي راوي هذا الحديث: وأنتم لا تشعرون. قد يحبط العمل والإنسان لا يشعر، هذا لتعظيم مقامه صلى الله عليه وسلم. ثم أدب الناس بأدب ثالث، وهم قوم من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسورة قد اشتملت على نوعين من الأعراب: على وفد بني تميم في أول السورة الذين نادوه من وراء الحجرات، وعلى وفد بني أسد في آخر السورة قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا. وكلاهما قد خالف، وكلاهما لم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب اللائق به ويعلم الأمة من وراء هؤلاء وهؤلاء. قال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لا ينبغي أن يرفع صوت على كلامه صلى الله عليه وسلم، هذا في المقام الأول في حياته وفي حضرته وفي مجلسه، لأنه من علائم الإيمان ومن دلالات نجاح الإنسان في هذا الاختبار. امتحن الله قلوبهم للتقوى، هذه العلامة أنهم يغضون أصواتهم عند رسول الله في حضرته حتى عند حجرته بعد وفاته. هكذا فعل الإمام مالك رحمه الله، وجد رجالا يتحدثون ويرفعون أصواتهم فأمر بهم أن يخرجوا، وكذلك قبله فعله عمر رضي الله عنه. فالتأدب مع رسول الله حيا وميتا، وكذلك مع سنته، فإذا استبانت السنة لم يحل خلافها لقول أحد كائنا من كان. وهنا لا بد من تنبيه أنه قد يظهر لبعض الناس أن السنة قد استبانت في أمر معين، وبالتالي فمن عرض عليه هذا الحديث وقلت له قال رسول الله ثم خالفه ربما ظننت به ظن السوء، وإن كان من علماء المسلمين وإن كان من الأئمة المجتهدين المرضيين، وهذا مسلك غير حميد. والصواب أن يقال: من استبانت له سنة رسول الله وكان أهلا لفهمها وكان من المجتهدين وكان من المتأهلين وظهر له الحق في جانب السنة لم يحل له أن يدعه لقول أحد كائنا من كان. وعلى هذا عمل الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، لم يجيز لأحد أن يفتي بكلامهم إن بلغ رتبتهم، إن بلغ مقام الاجتهاد مثلهم، وأن يأخذ بقولهم ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يخالفك بعض الناس لا في الدليل ولكن في فهم الدليل، وكلاهما مقتبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة؟ هكذا قالها. فصلى بعض الناس في الطريق وقالوا: ما أراد رسول الله أن نتخلف عن الصلاة أو أن نؤخر الصلاة عن وقتها. وقال الآخر: بل نمتثل أمره بحروفه ولا نصلي العصر إلا في بني قريظة. فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم أخرها إلى صلاتها في بني قريظة، وقصوا على رسول الله الخبر، فما أنكر ولا لام واحدا من الفريقين ولا خطأ طائفة من الطائفتين ولا حتى بين الصواب منهما من الخطأ. هذا هو العجب، إنه لم يلم واحدا منهما، وذلك مقبول لأن كلا الفريقين قد اجتهد، ومن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ومنها هنا لم يلم واحدا منهما، فإن الذي أصاب أجرا ولو كان أجرا واحدا لا يستحق اللوم. لكن الملفت ولكن العجيب أنه لم يبين الصواب من الخطأ، لم يقل الفرقة الأولى هي التي أصابت أو التي أخرت هي التي أصابت. وهذا دليل على إقراره صلى الله عليه وسلم بأن الدليل قد يكون واحدا ولفظه واحدا وصحته واحدة، حديث صحيح وقد يبدو لبعض الناس صريحا ولا يكون صريحا. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قد تراها أنت واضحة، وقد رآها الصحابة محتملة، قد تراها قطعية، وقد رآها الصحابة ظنية. قالوا: ما أراد منا إلا الاستعجال، إلا المسارعة، إلا المبادرة. فصلوا الطريق في الطريق، فهذا الذي صلى في الطريق صلى العصر في الطريق ولم يصلها في بني قريظة. إذا نظر إليه الفريق الثاني يقول: كيف يخالف؟ إن رسول الله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وأنت تصليها في الطريق، هذه مخالفة صريحة. لكن رسول الله لم يفعل ذلك، لكن رسول الله أقرهما، وبينهما مخطئ ومصيب لا شك في ذلك. فالحق واحد لا يتعدد، وهذا قول جمهور الأصوليين، لكن هذا مسلك صحيح، هذا سلك مسلكا صحيحا محتملا محتملا. إذن فلا يخالفك في الدليل وإنما يخالفك في فهم الدليل. إذن فقوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله من استبانت له السنة، بشروط الاستبانة، بشروط الاستبانة، كان فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما أن يكون المعتمد مثلا عند الإمام أحمد هو قول كذا، والإمام الشافعي قد اعتمد قولا غيره، وهذا ينافع عن قوله وهذا يدافع عن قوله، فهذا من الخلاف السائغ الذي لا ينبغي أن تستعمل فيه هذه الآية، ويقال إن الشافعي مثلا قدم قوله على قول رسول الله وحاشاه من ذلك. إذن تقديم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون هو المقدم بالنسبة لأهل العلم، أما المقلد فليس له إلا سؤال أهل العلم، ولا يستطيع ببصيرته الضعيفة أن يخطئ أو أن يصوب أو أن يرجح أو أن يتبجح ويقول: أصاب الشافعي وأخطأ مالك، أو أخطأ أحمد وأصاب أبو حنيفة. هذا ليس لك، إنما هو لأهل العلم. أما مرتبتك فهي التي ذكرها الله في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاء هؤلاء الأعراب: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والأمر محتمل، من وراء الحجرات، وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي يختلي فيه بأهله، وكانت حجرات متعددة. فهل هؤلاء الأعراب أتوا جميع الحجرات فذهب قوم إلى هذه الحجرة فنادوه من خلفها، وذهب آخرون إلى حجرة أخرى؟ هذا الذي يقتضيه الجمع: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وكأنهم لجهلهم ذهبوا إلى كل حجرة وقالوا: يا محمد يا محمد أخرج إلينا أخرج إلينا. ويحتمل أنهم أتوا حجرة واحدة، وهي التي كان فيها، وكانوا مجتمعين خارجها ونادوا يا محمد يا محمد اخرج إلينا. فهنا يقال إذا كانت الحجرة مفردة فلما جمعها؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، لأن مقام رسول الله عظيم، ولأنه من التبجيل والتكريم. فالحجرة هنا ما اشتمل على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتملت على مقامه مع نسائه رضي الله عنهن جميعا. عندئذ عظمت الحجرة من أجل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، على حد قول القائل: ولقد أمر على الديار أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فجمعت تعظيما وتبجيلا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. انظر إلى غضب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أكثرهم لا يعقلون، وهؤلاء قوم من جهلة الأعراب. رسول الله صلى الله عليه وسلم مصون الجناب، لا بد من رعاية خاطره وعدم التشويش عليه في خلوته. رسول الله سيخرج، لا بد أنه سيخرج، فالحجرة في المسجد، ولا بد أنه سيصلي في المسجد، انتظروه حتى يخرج. ما هذه الأخلاق؟ قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أي المبجلة المعظمة المشتملة على خير خلق الله، أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، غفر لهم تبارك وتعالى ببركة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي لنا أن نراعي خاطره صلى الله عليه وسلم، وأن نراعي حرمته عليه الصلاة والسلام. ثم بين الأدب الواجب في تلقي الأخبار ولو مع الفساق والفجار. فالأخلاق أو الأخبار على ثلاثة أنواع: خبر الصادق فيجب أن يقبل، وخبر الكاذب فينبغي أن يرمى ويرد ولا حرمة له، وخبر بين خبر لا إلى الصدق ولا إلى الكذب الصريح، وإنما هو خبر الفاسق. فأمرنا في التثبت فيه والتبين فيه والنظر في قرائنه، فإن كان صادقا قبل، وإن ظهرت عليه علامات الوضع والكذب رد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ترديد الشائعات التي هي ليست من مصادر موثوقة، ليست من أهل الصدق، وكذلك لم يظهر أنها كذب محض، إذن هي محتملة ومصادرها مجهولة، وترديدها يؤدي إلى إلحاق الضرر بأناس وإلى فساد عريض. فهنا ينبغي أن نتثبت، وينبغي أن نتوقف، وينبغي أن نتأنى. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آداب أخرى وأخلاقيات أخرى تأمرنا بها سورة الحجرات. المؤمنون إخوة، عقد عقده الله تبارك وتعالى، وقسم الأخوة إلى قسمين: أخوة نسبية لا دخل لك فيها، وأخوة معنوية وهي أخوة الإيمان. إذا دخلت الإيمان فإنما تدخل باختيارك، فإذا دخلت في الإيمان باختيارك لزمتك أخوة بمقتضى هذا العقد، والذي عقده هو رب العالمين. الذي عقد هذا العقد هو رب العالمين، والذي أمر به هو رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة، هذا قول الله، وكونوا عباد الله إخوانا، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هذا يرجع إليك بعد أن أقررت بالإيمان، لزمتك أخوة رجل مسلم في الهند أو في الصين أو في أي بقعة على وجه الأرض. هؤلاء الرجال وأولئك النسوة اللاتي نراهن على الشاشات يعذبن، أو قد ابتلاهم رب العالمين تبارك وتعالى، هذا في لحظة غفلة عن هذه الأخوة نتفرج مجرد فرجة، وفي الحقيقة هو أخ لك وهذه هي أختك شئت أم أبيت، لأن الله حكم بذلك. إنما المؤمنون إخوة، وواجبي نحو أخي أني لا أتركه في لحظة الأزمات. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هل نترك الطائفتين تقتتلان؟ وهل يتصور أصلا أن يقوم قتال بين المؤمنين، أن يقتل مؤمنا متعمدا؟ هذا لا يتصور، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما العمد فهذا لا يتصور مع وجود الإيمان الواجب، مع وجود مقتضيات الإيمان هذا لا يكون. وقد اختلف في تكفير من قتل مؤمنا متعمدا، أما الخطأ فوارد. هنا بدأت البوادر، ربما وقع الاقتتال، إذن فلا ينبغي لبقية الإخوة أن يدعوا إخوتهم يقتتلون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل يسعون في الصلح من خيرة الناس ومن كرم أصولهم ومن مقتضى إيمانهم أن يسر الله لهم هذه الأسباب، فلا ينبغي أن نتغافل عن الإشادة بهم أينما حلوا وأينما ارتحلوا. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، هذا هو العقد وهذا هو الواجب الذي يلزمنا جميعا. إنما المؤمنون إخوة، أسودهم وأبيضهم، صغيرهم وكبيرهم، عربهم وعجمهم. والذي يتميز به المؤمن عن أخيه هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن مقتضيات الأخوة ألا يسخر مؤمن من أخيه، وألا تسخر امرأة مؤمنة من أختها المؤمنة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. السخرية التحقير، التنقيص للازدراء، وهذا الاستخفاف لا يصدر إلا من نفس ضعيفة. لذلك قال بعض أهل العلم قوله عسى أن يكونوا خيرا منهم كما قال السعدي رحمه الله، هذا في الغالب أن الذي يسخر دائما يكون يصدر من نفس مريضة وقلب ممتلئ بالخبث، قلب خبيث يحتقر الناس. عسى أن يكونوا خيرا منهم، غالبا ما يكون المسخور منه خيرا من الساخر. عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. اللمز هو العيب باللسان، العيب بالكلام، والهمز هو العيب والطعن بالفعل. ويل لكل همزة لمزة، فالهماز الذي يؤذي الناس بأفعاله، واللماز هو الذي يؤذي الناس بأقواله وبلسانه. ولا تلمزوا أنفسكم، انظر قال ولا تلمزوا أنفسكم، إنها ترقية بعد الأخوة، بعد أن قال إنما المؤمنون إخوة اتضح أنه ليس مجرد أخ بل صار نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فهذا ترقي. قال ولا تلمزوا أنفسكم، فهذا الذي تعيبه بلسانك هو نفسك، أو أن يكون المعنى أنك إذا لمزته فإنه يلمزك فيعود اللمز عليك، كقوله إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قال وكيف يلعن والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. إذن اعتبر أنه بتسببه في سب والديه قد سبهما سبا مباشرا، مع أنه لم يسبهما سبا مباشرا. وهكذا، ولا تلمزوا أنفسكم، إما أن أخاك هو نفسك، وإما أن اللمز عاد عليك نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، الألقاب المخلة بالآداب، الألقاب التي يتأذى منها الذي نلقبه، وذلك فسوق بعد إيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يصير الإنسان فاسقا بعد أن كان مؤمنا بمجرد اللمز، بمجرد السخرية، بمجرد التنابز بالألقاب. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي الظن السيء، الظن الفاسد، فإن البداية تبدأ من القلب، تصور فاسد وسوء ظن معين فيترقى إلى أن يستقر في القلب، فيطلب القلب الفاسد من التحقق، فيبدأ فيتحسس ثم يتجسس ثم يتتبع العورات. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، اتقوا الله ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه الله ولو في جوف بيته. اجتنبوا كثيرا من الظن، إذن البداية ظن فاسد في القلب، لا تحققه ولا تجعله يثبت في قلبك، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، هذا ترتيب منطقي صحيح، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وهذا من أعاجيب التشابيه المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، فالإنسان مجبول على تصديق الحسيات أكثر من الغيبيات، فجاء الله عز وجل بهذا المثل العجيب، فالإنسان ينفر بطبعه عن أكل الميتة، عن أكل الميتة ولو كانت من حيوان هو مأكول اللحم أصلا، فكيف إذا كانت ميتة إنسان، فكيف إذا كان الإنسان هو أخاك، هذا الذي مات هو أخوك، ثم تقدم عليه كما هو حال مصاص الدماء. ومصاص الدماء إنما يمتصون دماء حية، أما هذا يأتي إلى جيفة أخيه فيستخرجه من كفنه ثم ينهش فيه، وأخوك الذي تغتابه هو غائب، فقيس عليه الميت. لماذا قال ميتا؟ لأنك تغتاب، والمغتاب يغتاب في غياب أخيه، أخوك غاب كما هو إذا مات، وأنت تنهش في عرضه كما تأكل من جثته وكما تظهر مثالبه، فإنك تتلظى بأنتانه وجيفته ومستقذراته، فيا له من تشبيه عجيب لتنفير الطباع من هذه العادة الذميمة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والغيبة ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال فكرهتموه، فكرهتموه يعني كرهتم أن تأكلوا جيفة أخيكم الميت. إذن واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والمقياس الذي هو بين الناس جميعا هو التقوى، والله عز وجل لما خلق الناس شعوبا وقبائل ليس للتمييز بينهم ليعلو بعضهم على بعض، وإنما ليعرف بعضهم بعضا، ولو شاء الله لجعل الناس جميعا أولاد آدم المباشرين دفعة واحدة، وخلق الناس على وتيرة واحدة، فكيف يتعارف الناس؟ فلأجل أن يتعارف الناس وفق هذه السنة الربانية جعلهم شعوبا، فالشعب يختلف عن الآخر، تختلف الأعراق والأنساب للتميز فقط وليس للمفاخرة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا لتتميزوا، فهذه قبيلة كذا وهذه عائلة كذا، للتمييز لا للتفاخر. أما الكرم الحقيقي فلا يعرف بالشعب ولا بالقبيلة، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يحسن أخلاقنا، وأن ينعم علينا وأن يفتح علينا ببركات سورة الحجرات، وأن يحسن أخلاقنا ويصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو عز وجل. اللهم حسن أخلاق المسلمين، البنات منهم والبنين، الرجال والنساء. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم رب لنا أولادنا، وأصلح لنا ذرياتنا، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى.